أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وينعزل بالجور وظهور الارتشاء. هذا الفصل معقود في أسباب عزل الحال، في أسباب انعزال، حيث إنه يسقط عن منصبه هذا، فينعزل أولا بالجور، الظلم. الجور هو الحكم بغير الحق، سواء حد عزله ولا ما حد عزله. ولو فرضناه حاكم من باب الصلاحية من غير نصب من الإمام، فينعزل بأن يجور ويظلم تبطل أهلية للقضاء. والشرح قال إنه ينعزل بأحد أمور سبعة: الأول باختلال شرط من شروط القضاء كالعمى والخرس ونحوهما، والثاني ينعزل بالجور وهو الحكم بغير الحق عالما، يحكم بغير الحق عالما ما هو خطأ، أما إذا هو غلط فلا ينعزل به، أو من غير تثبت بل خبطا وجزافا ولو وافق الحق فإنه ينعزل بذلك، ولا يحتاج إلى عزل من الإمام. وظهور الارتشاء، ما قال مجرد الرشوة، أجل أنه برجع أجي نقاش من أين ثبتت الرشوة عنه، قال ظهور، فإذا اشتهرت الرشوة منه وظهرت بطلت أهليته للقضاء، فينعزل بذلك أي بظهور الارتشاء ولو مرة واحدة، لو ما هي مرات، ويصير حكمه بعد المرة الواحدة باطلا، والطريق إلى ثبوت أخذ الرشوة وجهان: الأول الاستفاضة وهي الشهرة التي أفادت العلم، والثاني شهادة عدلين أنه يرتشي، لكن قال في الأزهار لا البينة عليه، البينة على الرشوة ما هي ممكنة إلا من مدعيه، أي من يدعي عليه أنه مرتشي، فإذا جاءوا شهود يشهدوا عليه أنه مرتشي وما قدب أحد ادعى، فما هو ممكن العمل بالبينة، لأن الشاهد بيقولوا الغير مدعي، والشهادة الغير مدعي ما هي مقبولة إلا من باب الحسبة، يوم محتسب للأجر الذي يجمعه، أو تكون إقامة البينة من مدعيه نحو أن يدعي مدعي أنه ارتشى منه ويقيم البينة على ذلك قبلت، لأن البينة بعد الدعوى من الراشي تسمع، فإن لم تقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه، فإن حلف لم يعزل، وإنك لا عزل. فرع: وليس لمن له الحق أن يرشي القاضي ليحكم له به ولو كان المدعى فيه حقا، ولو كان المدعى فيه حقا لازما له، لا يتصل إليه، لا يصل إليه إلا بالرشوة، لعموم حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. بعض الناس بيقول هو ملكه ما هو راضي يحكم له الحاكم إلا بفلوس، لكن ما هو جائز الرشوة، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وآله في لعن الراشي والمرتشي حديث عام، فيلغو ما حكم بعده يعني يلغى ما حكم به الحاكم بعد العزل بعد الانعزال بالجار أو الرشوة، ولو حقا لو حكم بالحق لا يعمل به ويكون حكمه باطلا ولو كان بالعدل فإنه ينقض، سواء كان في مسائل الخلاف أم المجمع عليها، لأنه منكر تجب إزالته. وبموت إمامه، الإمام الذي نصبه، فإذا مات الإمام انعزل القاضي. القاضي الذي من قبل وله مؤخر، لأن حكمه مستند إلى الإمام ما هو مستند إلى الأهلية، فلما كان مستندا إلى الإمام بطل بموت الإمام. أو بطلان ولاية الإمام، إذا مات الإمام أو بطلت ولايته، قد تبطل ولايته إما بالجنون أو بالمرض الذي يفقدها القدرة، مثل مرض يبطل عقله ويبطل تحركه بالكلية، مثل الإمام المهدي علي بن محمد، إنها سقط تكليفه، جاله مرض الفالج مات نصفه وقعد حول سنة. وكذا المحتسب، فلو تصرف القاضي بعد موت الإمام قبل علمه بذلك فلا يصح تصرفه، لأن ولايته قد بطلت. وكذا لو حكم بحد ثم نعي الإمام قبل التنفيذ فلا ينفذ، لأن الإمام شرط في تنفيذ الحدود لا الخمسة، يعني لا موت الخمسة إذا نصبوه. إذا ماتوا مع سلامة، قدوا حاكم، لأن احنا اتفقنا فيما قبل، قد شرحناها فيما قبل إن ما لها أصل ولاية الخمسة، لأن الجمهور من الذين أثبتوا الولاية للخمسة مثل المعتزلة استندوا إلى فعل إلى ولاية عثمان، قالوا إن أهل الشورى ستة وخمسة نصبوا عثمان، صار نصبا سببا لولاية عثمان، والقضية باطلة عندنا من أصلها. إلا أن الإمام المأيد بالله والذي نسب إليه في الأزهار القول بمنصب الخمسة، وهو استند إلى أن الهادي عليه السلام قال في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال هو القاضي وأربع أشهر هم خمسة. فإذا كان مستند القاضي في قضائه هو نصب الخمسة، فموت الخمسة لا يوجب عزل القاضي. وعزله إياه، يعني عزل الإمام إياه أي القاضي الحاكم، فإذا عزله الإمام انعزل، ولا فرق بين عزله وموته في أنه ينعزل قبل علمه. ولا يجوز للإمام وكذا المحتسب أن يعزل الحاكم إلا لمصلحة، لمصلحة الحاكم وغيره. الإمام هي مسألة ثانية، هذا يعني أنه لا يجوز للإمام أن يعزل من بده ويبدل ويغير إلا لمصلحة للإسلام، له جهم قضاة أغراض وحانكه. فإن أقر أنه عزله لا لمصلحة عزل، يعزل لأنها قد بطلت إمامة الإمام نفسه، إنها تبطل ولاية الإمام إذا تصرف بهذا الشكل. وإذا بطلت ولاية الإمام فقد تقدم إنها تبطل، يبطل قضاء القاضي إن عجل بموت الإمام وبطلان ولايته، عجل قبل توبة الإمام لخلل أصله وكان قدحا في عدالة الإمام. وعزله نفسه في وجه من ولى، إذا عزل الحاكم نفسه في وجه من ولى، إما ولاه الإمام أول له الخمسة منصوب الخمسة، هي ما هي على المذهب نصب الخمسة، أو المحكمين الذين حكموا محكم التراضي عزل نفسه بينهم يبطل، تبطل ولايته في وجه من ولاه، ما هو في غيابه من الإمام أو المحتسب أو علمه بكتاب أو رسول. والشرط الثاني إن قبل الإمام أو المحتسب العزل، وإلا لم ينعزل. والأمر السابع إذا كان منتصبا من الخمسة أو من باب الصلاحية وليس في الوقت إمام، فإنه ينعزل بقيام إمام أو محتسب حيث تنفذ أوامره. احنا علقنا عليها قولها حيث تنفذ أوامره. إذا قام الإمام بطل القضاء من جهة الخمسة، لأن منصوب الخمسة مشروط بعدم الإمام. فإذا قام الإمام وفيه قاضي منصوب من الخمسة أو من قبل الصلاحية يبطل القضاء، تبطل أهليته إلا بموافقة الإمام عليه. فصل، هذا الفصل الأول في عزل القاضي، وهذا الفصل في إبطال الحكم نفسه. بماذا يبطل حكم القاضي؟ وما هو عزل القاضي هذا لا يصبر يبطل حكمه وعاد قاضي. لا ينقض حكم حاكم إلا بدليل كذا،
ولا ينتقض،
يعني تمام لا ينتقض، لا ينتقض حكم حاكم إيش مش معنى
إلا بدليل قطعي،
بدليل علمي كمخالفة الإجماع. ولا محكم خالفه إلا بمرافعة. لا ينتقض حكم الحاكم إلا إذا خالف، كان أنسب في العبارة أن يقول لا ينتقض حكم حاكم إلا بمخالفته دليلا علميا قطعيا. إذا خالف في الحكم، خالف دليل قاطع ينقض. سواء حاكم من قبل الإمام ولو من جهة الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب، إذا رفع إلى الإمام أو منصوبه وكان قد وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الإمام أو في زمنه، لكن في غير بلد ولايته فإنه لا ينقضه الإمام ولا حاكمه إذ قد نفذ، فلا يجوز نقضه إلا لمخالفة قاطع. إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الإمام فائدة، إلا بدليل علمي كمخالفة الإجماع أو الكتاب، كمخالفة الإجماع في الأزهار أو الكتاب أو السنة المتواترة الصريحة. هذه مشكلة في الأزهار، يعتبر الإجماع قطعي وهو خطأ. الكتاب والسنة أقوى من الإجماع، لأن الإجماع فيه خلاف في كون حجة، وما هو قصده أن مخالفة الإجماع عبيد على أن الإجماع قطعي، مع أن الإجماع ينقسم إلى قسمين مثل الأخبار، الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، شيء منها قطعي وهو المتواتر، وشيء منها ظني وهو الآحاد. وهذا الإجماع بعضه آحادي وبعضه متواتر، وهو قليل المتواتر ونادر، لأن ما يستطيعوا أنهم يفعلوا رواية عن كل عالم متواترة عن كل شخص. لكن الإجماع بني يجزع إذا قالوا إنه قطعي، لأن ما عبه مخالف، ما دام ما عبه مخالف ما عبه من يشكك ولا من يناقش. الدليل العلمي هو محصور في أصول الفقه، ما موضع هذا. الدليل العلمي هو الكتاب العزيز إذا كان صريحا في المسألة، إذا كانت دلالته صريحة. السنة النبوية إذا كانت متواترة أو متلقاه بالقبول أو مجمع على صحة الحديث، هذا قطعي. والإجماع إذا كان متواترا عن كل فرد، وإذا ما هو متواتر عن كل فرد بل عن أهل البيت فيكفي، عن كل، لكن كل عالم من علماء أهل البيت له معلوم عنه، ما هو روي لنا رواية. فإذا به عالم في صنعاء وعالم في صعدة وروي لنا عن رواية أحادية إنه وافق، هو على إجماع ظن. اشتف العبارة فيها تسامح عبارة الأزهر، لكن حين عبر بالكاف قول لك مخالفة الإجماع لا بأس. فمخالفة الإجماع أو الكتاب أو السنة المتواترة الصريحة أو الانكشاف بينة ناقضة لبينته التي حكم فيها الحاكم من نقل أو غيره، كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمرو، ثم تقوم بينة أخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر، وكذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به الحاكم، فهذا يجب عليه نقضه كما يجب على غيره إن لم ينقضه. ولا محكم خالفها إلا بمرافعة، إذا به محكم ما هو من قبل الإمام، ما بالله بالتراضي، وخالف الحاكم، خالف الحاكم المنصوب من الإمام، خالف في القضاء بسبب اختلاف بينهما في المذهب، فلا ينقض حكم المحكم إلا إذا ترافع، ترافع الخصمان إلى الحاكم الرسمي الذي من قبل الإمام.
يعني عندنا ولا بحكم،
ولا إيش؟
ولا بحكم.
لا خطأ، ولا محكم، أي لا ينقض حكم محكم، المحكم الذي هو متراضى ما هو منصوب من قبل الإمام، فلا ينقض حكم المحكم حكم محكم خالفه، أي خالف الحاكم، إلا بمرافعة. فإذا ترافع الخصمان إلى الحاكم جاز له نقض حكم المحكم، نحو أن يحكم الخصمان رجلا فحكم بينهما، ثم قامت الدعوى عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد حكم به المحكم، فإنه ينقضه بذلك. فإن لم يترافعا لم يكن له نقضه، لأن التحكيم عند أهل المذهب لا يكون ولاية ينفذ بها الحكم، فإن لم يترافعا لم يكن له نقضه، وليس له اعتراضه ولا لأحدهما أن ينقضه بنفسه أحد الغريمين. فإن رفع إليه ووافق مذهب نفسه أمضى. فرعا، والتحكيم هو أن يتفق الخصمان على المرافعة إلى شخص يفصل بينهما فيما شجر بينهما، ولا بد أن يكون المحكم ممن يصلح للقضاء في تلك الحادثة. أما لو كان لا يصلح للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك فلا يصح حكمه. وأن يكون تحكيمه فيما لا يحتاج فيه إلى الإمام لا في اللعان والحدود فلا يصح. وأن يكون التحكيم في موضع لا ينفذ فيه أمره فهو ذو ولاية من باب الصلاحية ينفذ بها حكمه فلا ينقض. ومن حكم بخلاف مذهبه عمدا ضمن إن تعذر التدارك، وخطأ نفذ في الظني وما جهل كونه قطعيا. إذا كان الحاكم حكم بخلاف المذهب، مذهبه عمدا، ما هو بطل حكمه على كل حال الا انه متعمد لمخالفة الحق عنده ضمن ويضمن ما جناه حين يحكم بتغريم فلان كذا كذا وهو مخالف لما يعتقده عمدا ضمنه من ماله يضمن ان تعذر التدارك اذا تعذر عليه انه يتراجع في الحكم ويروح على ذي حكم له يستعيد الفلوس من عنده ويردها الغريم هو ضامن من ملكه ومن من ماله بما لا يجحف وكان الحكم باطلا ومن من ماله بما لا يجحف ما فات لأجله من الحقوق إن تعذر عليه التدارك بما لا يجحف من أيدي الخصوم ورده لصاحبه وخطأ يعني وإذا حكم بخلاف مذهبه غلط خطأ ما هو عمد نفذ في الظن في المسألة التي هي ظنية ما به عليها دليل قطعي فينفذ لأن حكم الحاكم أقوى من الدليل الظني لأن حكم الحاكم بقطع الخلاف لأن الجاهل إذا قضى بشيء يظن أنه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم بما أدى إليه ظنه ثم ترجح له خلافه فإنه لا ينقض ما قد صدر به الحكم وقوله وما جهل كونه قطعيا يعني نسي يعني إذا حكم بخلاف مذهبه وجهل كونه قطعي حكم بخلاف الدليل القطعي ما ترى أنه قطعي غفل نسي كونه قطعيا وظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي مذهبه وكونها قطعية وكونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف مثاله أن يحكم هدوي ببيع أم الولد خطأ ويجهل كونها قطعية فإنه ينفذ حكمه حينئذ لأن الخلاف في كون المسألة قطعية أم اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات مع الجهل ويتدارك في العكس يعني عكس هذه المسألة وهي أن يحكم بخلاف الدليل القطعي وهو عالم بأنه دليل قطعي فيلزمه يتدارك ما جاء من تغريم يتدارك الحقوق التي حكم بها غلط خطأ ما هي خطأ قدو عمد يعني حكم بها مخالفة للحق يلزمه يتداركها بالحقها وهو حيث تكون المسألة قطعية ويعلم كونها قطعية أو يحكم بخلاف مذهبه خطأ فإن حكمه حينئذ يكون باطلا ويلزمه أن يتدارك ما حكم به ويسترجعه بأي ممكن وصورته حيث حكم ببيع أم الولد وهو عالم أنها أم ولد وأن الدليل قطعي ولم يعلم هل هو في النفي أو الإثبات ويكون التدارك والضمان في هذه الصورة من بيت المال
كيف النفي أو الإثبات؟
ها؟
كيف النفي أو الإثبات؟
يعني يبدو داري أن المسألة قطعية لكن ما ترى هي الدليل القطعي على تحريم بيع أمهات الأولاد أو على جوازه فإن تعذر هي كذا وما بالشيء
فإن تعذر غرم
غرم
أي غرم من بيت المال
فإن تعذر التدارك ما عاد أمكنه يتدارك ما حكم بغلط فالحاكم يغرمه لكن من بيت المال ووجهه أن بيت المال للمصالح والحاكم من جملتها فيغرم منه فإن لم يكن بيت مال فيضمن من ماله وإذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك وله زمن ولو زمن إمام آخر وأجرته من مال المصالح أجرة القاضي من مال المصالح وهي الجزية والخراج والخمس وغيرها كما تقدم فيعطى كفايته ومن يعول سواء كان غنيا أو فقيرا تعين عليه القضاء أم لا ومنصوب الخمسة منه أي أجرة منصوب الخمسة من المصالح إن كان لها مال أو ممن في ولايته. إذا به منصوب للخمسة في مدينة على أهل المدينة يا أبو له كفايته، لأنها المفروض ما به إمام، ما بجوب الشبيت ما إما به إمام، لأن منصوب الخمسة ما به أبو منصوب للخمسة إلا لعدم وجود الإمام. فهل الذي نصبوه قدم من أهل البلد يهبوا أهل البلاد يهبوا له أجر؟ يجمعونها له الذين في ولايته، يجمعونها له على أحد وجهين: الأول أن يجمعوا له في غير محضره بحيث لا يعلم من أعطاه ومن لم يعطه، ومن أعطاه قليلا أو كثيرا لا يدري، لأجل أنه إذا ترافه ما ظن التهمة بيجع يتهمه أنه بيحكم الذي يهبوا له خيرا، لا يجمعها ولا جوا حاصل. الثاني أن يفرض له قدرا معلوما على كل بالغ عاقل منهم على سواء، ويكون برضاء الكل، فإن كان منهم من يكره ذلك لم يجوز إكراهه، ما بلا بطيبة نفوس يهبون، ولا يأخذ من الصدقة إلا لفقره في الأزهار، يعني لا يأخذ القاضي منصوب الخمسة ولا منصوب الإمام، لا يشل من الصدقة أي الزكاة إلا لفقره، لكونه مصرفا للزكاة ليخرج الهاشمي، لا أجرة على عمله. ولا فرق بين أن يكون العطاء من الإمام أو ممن هو في بلدهم من المسلمين، فإن الزكاة محرمة عليه إلا إذا كان مصرف. ماذا الحين عجبني قال لا الفقرة، والحين عرف الناس إذا هو سيد بدي محرمة عليه، وما هو سيد فقدي حلال له يهود. إذا قد سلم لأجه هاجمي يقول هبوا لهم هذا أنها قبيلة. لما ولفوا لما قد حرموا على السادة حتى الغنائم والمصالح والأوقاف، مع أنهم أخصبها أو لا قبل الزكاة. مسألة: إن قيل هل يجوز للحاكم أن يأخذ أجرة من المتحاكمين على قصاصة الكتاب أي قراءته على خطه في الحكم؟ قال الإمام عليه السلام: ذلك على وجهين، أحدهما يقطع على تحريمه، وذلك أن يأخذ أكثر مما يستحق ويعتبر بأجرة مثله في العلم وحسن الخط غير قاض ولا مصاحب لقاض. وإنما قلنا هذا يحرم، لأنه إما أن يأخذ بطيبة نفس من الدافع أو لا، فإن لم يكن بطيبة نفس منه كان مصادرة وأكلا لمال الغير بالباطل، وإن كان ذلك بطيبة نفس من المكتوب له لم يجز أيضا لأنه كالهدية. الوجه الثاني أن يأخذ قدر أجرة المثل، ويعرف ذلك بأن ينظر لو لم يكن قاضيا كم يأخذ على مثل هذا الكتاب، يعني كم بيجي له على المحصل لو ما هو حاكم، يفترضه واحد عادي ما جهو مهنجم ولا مهيمن، كم يستحق؟ ما استحقها الإنسان العادي في أبو القاضي أجرة جمام أهل القاضي من الإمام شيء. فما زاد فهو لأجل الولاية، فالأجرة على هذا الوجه تجوز. وقد قيل إنه يجوز أخذ الأجرة على قبالة الحكم وقبالة الفتوى إذا كانت قدر أجرة مثله غير قاض، ولو قد فرض له الإمام أجرة من بيت المال، لأن الكتب ليس بواجب. مسألة: قال في البيان: يجوز لكل من له ولاية أن يحبس من رأى من الدعار والمفسدين والمؤذين. الدعار السرق واللصوص والمتقطعين والمخوفين والذي به يهاجموا على البيوت ويسرقوا الكباش وينهبوا الأدوان والمتخبين في الطرق والمفسدين بأي طريقة، يجوز لكل من له ولاية سواء ولاية من إمام أو من الصلاحية أن يحبس من رأى من الدعار والمفسدين والمؤذين وأهل المعاصي على قدر ما يراه صلاحا، وكذلك تقييدهم وتأديبهم بما يراه، ولكل بما يليق به. ولو كان ضرهم لغيرهم مخوفا في المستقبل ذكره في التقرير. إلى هنا.
أحسن الله إليكم.
وإليكم.